بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
قال المؤلف باب العطف، وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف هو الثاني من أنواع التوابع، أليس كذلك؟ الثاني من أنواع التوابع هو العطف. فما هو العطف؟ العطف هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، وحروف العطف 10 كما ذكرها المؤلف. أولا الواو. الواو، والواو هذه يقول أهل العلم هي لمطلق الجمع، جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، سواء كان السابق محمد أو السابق علي، لمطلق الجمع. هذا معنى قوله لمطلق الجمع، لا تقتضي ترتيب ولا تقتضي مدة، وإنما المقصود الإخبار أن محمد وعلي ماذا؟ قد جاء. والفاء، الفاء هي للترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب؟ يعني الثاني بعد الأول، والتعقيب يعني عقيبه بلا مهلة. جاء محمد فزيد، يعني الأول فالثاني بعده بلا مهلة، بلا مهلة. وثم، ثم للترتيب مع التراخي. الفرق بينها وبين الفاء ماذا؟ أن الفاء للترتيب مع التعقيب، وأن ثم للترتيب مع التراخي. أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ترتيب ولكن فيه تراخي. هكذا إذا أردت أن تقول جاء زيد فمحمد، ولكن بينهما ساعة، بينهما يوم، فيفهم منك السامع أن بينهما ماذا؟ مهلة. وأو، أو نعم، ثم، ثم أخذناها، قلنا هي للترتيب مع الترخي، ليس كذلك؟ ثم أو، بعد ذلك أو، أو للتخيير أو للإباح، للتخيير أو للإباحة. وما الفرق بين التخيير والإباحة؟ قالوا التخيير هو لا يجوز معه الجمع، والإباحة يمكن معها الجمع. مثال، مثال للتخيير: تزوج إما هندا أو أختها، هل يجوز الجمع؟ لا يجوز. وهكذا إذا أردت أن تقول لولدك اشتري إما لعبة أو قلم، وأنت لا تريد ماذا؟ أن يشتري الاثنتين معا، فهذا تخيير. أو للإباحة، وهذا يجوز معه الجمع: أدرس الفقه أو النحو، أدرس الفقه أو النحو، هل يجوز الجمع بينهما؟ يجوز، بل هو ماذا؟ مستحب. أم، أم وهي ماذا؟ الحرف الخامس، هي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، لطلب التعيين، تعيين ماذا؟ المقصود بالحكم. هل جاء زيد أم عم؟ فأنت تطلب ماذا؟ تعيين المجيء لمن؟ هل هو لزيد أم عم؟ إذن فأم لطلب التعيين بعد ماذا؟ ها؟ بعد همزة الاستفهام. وإما، إما اشترطوا أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعاني، مثل أو يعني تفيد التخيير وتفيد الإباحة. مثال التخيير: تزوج إما هندا وإما أخته. ومثال الإباحة: أدرس إما الفقه وإما النحو. وهذه إما محل خلاف بين النحاة، هل هي حرف عطف لا أم لا؟ من النحاة من يقول هي حرف عطف، ومن النحاة من يقول هي حرف يفيد التفصيل فقط، لماذا قالوا إنها حرف يفيد التفصيل فقط؟ قالوا لأنها لا تعطف بنفسها، ولهذا يأتي معها دائما حرف العطف، فتقول أدرس إما الفقه وإما النحو. فالعاطف ماذا؟ هو الواو، هو حرف العطف. فلهذا رجح ابن مالك وكثير من النحاة المحققون ماذا؟ أنها حرف تفصيل فقط، حرف يفيد التفصيل فقط، وهذا هو الصواب. وعليه المحققون من النحاة أنها حرف تفصيل وليست حرف عطف، لأن العاطف ماذا؟ هو الحرف الذي يأتي معه. أدرس إما الفقه وإما النحو، العاطف ما هو؟ الواو. وإما جاءت ماذا؟ لتفيد التفصيل، حرف تفصيل لا محل له من الإعراب. نعم، إما الثانية، نعم إما الثانية. إما الأولى أيضا هي ماذا؟ تفصيل، لكن ليست المقصود بالعطف. لماذا؟ لأن قلنا حرف العطف يأتي ماذا؟ بين تابع ومتبوع. وإما قالوا اشترط لها أن تسبق بمثلها، وأن يسبقها ماذا؟ حرف العطف. وبل، بل للإضراب. ما معنى الإضراب؟ الإضراب هو جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. الإضراب هو جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، كأنك لم تتكلم عنه ولم تقصده ماذا؟ بالحكم. جاء محمد بن بكر، أضربت عن مجيء محمد، أليس كذلك؟ لسبب من الأسماء، فقلت بل بكر، بل بكر، هذا هو الإضراب. وكذلك في النفي، ما جاء زيد بل عمرو، بل عمرو، فجعلت ما قبلها في حكم المسكوت عنه، كأنك قلت جاء بكر وما جاء عمرو. فالإضراب معناه ماذا؟ جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. ولا، لا تنفي الحكم عما تنفي الحكم عما تنفي عما ما عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. مثال: أكرمت زيدا لا عمرا، أكرمت زيدا لا عمرا، فنفت الحكم عما بعدها وأثبتت نفس الحكم ماذا؟ لما قبلها. هذه هي لا. ولا وبل ولكن إلى آخره، يقولون إن استعمالها بالعطف ماذا؟ قليل، بخلاف الحروف السابقة فإن استعمالها كثير، ومهما يكن فهي حروف عطف، فهي حروف عطف. ولكن، لكن قالوا للاستدراك، لكن للاستدراك. وما هو الاستدراك؟ هي هو تقرير الحكم، تقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد ماذا؟ لما بعد. هذا هو الاستدراك. كيف ذلك؟ نمثل، تقول لا أحب الكسالى لكن المجتهد، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. فماذا فعلت هنا؟ لكن أثبتت الحكم لما بعدها ونفت الحكم عما قبلها، فهي تقريبا عكس عملها، عكس عمل ماذا؟ بل. وحتى في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع، حتى مثال حتى، تقول جاء الناس حتى محمد، جاء الناس حتى محمد، وتقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها. قالوا وحتى هذه لا بد أن يكون، حتى تكون حرف عاطف لا بد أن يكون ما بعدها، أنتم معي ها؟ لا تذهبوا بعيد، لا بد أن يكون ما بعدها اسم ظاهر، وأن لا يكون ما بعدها جملة، واضح؟ وأن لا يكون ما بعدها جملة، لأنه إذا كان ما بعدها جملة كانت حتى ابتدائية. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. فلو قلت حضر القوم حتى محمد حاضر، حتى هنا ماذا؟ حرف عطف، ها حرف عطف حتى محمد حاضر ابتدائية، لأن ما بعدها جملة فتعرف حتى ابتدائي محمد مبتدأ وحاضر خبر. فلذلك تقول رأيت محمدا حتى محمد حاضر. ها انظروا كيف اختلف الحكم، أليس كذلك؟ لو كانت عاطفة ستقول ماذا؟ رأيت الناس حتى محمدا، لأن المعطوف يأخذ حكم ماذا؟ المعطوف عليه. هذه هي حروف العطف. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع، وحتى أيضا سبق لنا أنها تأتي حرف جر، أليس كذلك؟ حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. إذن فالمعطوف يأخذ ماذا؟ حكم ما قبله في الرفع والنصب والخفض. فتقول جاء زيد ومحمد، جاء فعل ما وزيد فاعل، ما باله؟ ها وعلى مطرفه الضم الظاهر على آخره، الواو حرف عطف وزيد اسم معطوف على ما قبله، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مطرفه الضم الظاهر على آخره. تقول رأيته وابنه، رأيته وابنه، من يعربه لنا؟ رأيته وابنه، هل يصح أن نقول وابنه؟ وابنه قولا واحدا. ما يصح أن نقول وابنه؟ من يركز فيها فيعطيني جوابا؟ رأيته وابنه، ها كيف يشبه جملة؟ هي جملة، ليست جملة، هو اسم مفرد. ها طيب، أولا نبقى على النصب، رأيته وابنه. رأى فعل مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء، والتاء مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، والواو وابنه ابن على ماذا؟ ما هو الذي قبله؟ التاء ما الهاء، عندنا اسمان على الهاء، إذن فيكون منصوب منها، وليس كذلك؟ لأن الهاء في محل نصب، فيكون ابن أيضا منصوب، إذن فهو منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ابن مضاف لها مضاف إليه. لو أردنا أن نعطف كلمة ابن على التاء حينئذ نقول رأيته وابنه، أي رأيته أنا وابنه رآه، واضح المعنى؟ يعني يختلف المعنى، المعنى رأيته وابنه أي أنا وابنه رأيناه، ورأيته وابنه أي رأيته وابنه أي أني رأيته ورأيت ابنه، واضح؟ ورأيته وابنه أي أنا وابنه رأيناه، واضح المعنى؟ فبحسب ماذا؟ العطف. فتكون معطوفة على الفاعل، أحسنت، معطوفة على الفاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، على مطرف الضمة الظاهرة على آخره، وهكذا وهكذا. حيث وجدت حروف العطف فإن المعطوف تابع لمعطوفه. قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. تلاحظون هنا عندنا مثال لعطف المرفوع على المرفوع، ومثال لعطف المنصوب على المنصوب، ومثال لعطف المخفوض على المخفوض، ومثال لعطف المجزوم على المجزوم. لكن هنا المؤلف رحمه الله كرر حرف العطف، وكرر حرف الجزم لم يقوم ولم يقعد، وبهذا يكون هناك إشكال، هل يقعد مجزومة بالعطف أم مجزومة بحرف الجزم الموجود؟ ها؟ هي مجزومة بماذا؟ بحرف الجزم. ولذلك المثال الأصح أن يقول وزيد لم يقم ويقعد، لم يقم ويقعد. فلم يقم هنا ماذا؟ لم حرف جزم، يقوم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، ولو حرف عطف ويقعد معطوف على يقوم مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. فتلاحظون من هذا أن الأسماء تعطف على الأسماء والأفعال تعطف على الأفعال، واضح هذا؟ طيب، ثم انتقل إلى باب التوكيد. إذا كان هناك إشكال فأخبروني به قبل أن ننتقل. يقول التوكيد ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. نعم، ومررت بالقوم أجمعين. نعم، ها، هل ذهب عنك شيء؟ نحن نقرأ في الأجرومية فقط. ها، هل ذهب عنك شيء؟ طيب، هذا من الأجرومية صحيح، بارك الله. التوكيد تابع للمؤكد قبل هذا في رفعه ونصبه وخفضه، ثم ذكر بقية الكلام. التوكيد هو ماذا؟ التابع الثالث، التابع الثالث للمؤكد، تابع للمؤكد، ها، وليس للمؤكد، أليس كذلك؟ لأنه هو الذي يؤكد، للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم، هذا يبين لنا أن التوكيد إنما يؤتى به ماذا؟ لتقوية الكلام وتثبيته لدى السامع ونفي الشك الذي لديه، فلذا سمي ماذا؟ توكيد، سمي توكيد، ويتبعه في الرفع والنصب والخفض وكذلك في التعريف والتنكير. وهذا التوكيد، هذا التوكيد ينقسم إلى قسمين، قسم لفظي وقسم إيش؟ وقسم ماذا؟ معنى. القسم اللفظي هو أن تتكرر الكلمة نفسها، تتكرر الكلمة ماذا؟ نفسها، سواء كانت فعلا أو اسم. تقول جاء زيد زيد، واضح؟ جاء زيد زيد، فزيد الأولى فعل زيد الثانية توكيد. وكذلك تقول جاء جاء زيد، فجاء الأولى فعل وجاء الثانية توكيد، هذا يسمى توكيد ماذا؟ لفظ. حتى لو كررنا الكلمة بمعناها وقلنا جاء حضر زيد، ها، قام وقف عمرو، أليس كذلك؟ فهذا يسمى توكيد لفظ. وأما التوكيد المعنوي فله ألفاظ معلومة، وهي التي ذكرها المؤلف، ألفاظ معلومة عرفها أهل العلم بالاستقراء، تأتي لتأكيد المعنى، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. هذه ماذا؟ ألفاظ التوكيد المعنوي. تقول قام زيد نفسه، قام فعل ماض، زيد فاعل، نفسه توكيد، توكيد لماذا؟ توكيد لماذا؟ لزيد. وتوكيد المرفوع مرفوع، معنى مترفعين الظاهرة على آخره، نفس مضاف لها مضاف إليه، وهكذا قل في العين والكل وأجمع. تقول ماذا؟ قام زيد عينه، واضح؟ جاء القوم كلهم، جاء القوم أجمع، وإن شئت فقل أجمعون، وتوابع أجمع. ما هي توابع أجمع؟ أي التي لا تأتي إلا مع أجمع، وهي أكتعون أبتعون أبصعون. ما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ معناها بمعنى أجمع، ولكنها ماذا؟ تكرار يفيد التوكيد، فتقول جاء القوم أكتعون أبتعون أبصعون، فالذي يسمعك يقول لم يتأخر أحد ولم يتخلف أهل، أجمعون، أكتعون، أبصعون. وكيف نعربها؟ نعربها كإعراب ماذا؟ المؤكد. جاء القوم، جاء فعل الماضي والقوم فاعل. أجمعون توكيد لماذا؟ ها؟ توكيد للقوم. وتوكيد المرفوع مرفوع، توكيد المرفوع مرفوع. طيب القوم مرفوع على مترفعه، وأجمعون مرفوع على مترفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أكتعون توكيد مرفوع على مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أبتعون توكيد مرفوع على مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أبصعون توكيد أخير مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. وتلاحظون أن كلمة نفس وعين ها يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع، ولكن الضمير الذي يلحق بهما يكون بحسب المؤكد، فإن كان مفردا أفرد، وإن كان مثنى ثني، وإن كان جمعا جمع. فتقول جاء محمد نفسه، وجاء زيدان نفسهما، وجاء زيدون نفسه. ها؟ وبعض النحاة يقول في حالة المثنى والجمع، في حالة المثنى والجمع نجمع لفظة النفس فنقول جاء زيدان أنفسهما، وجاء زيدون أنفسهم. طيب، وهكذا وجاء زيدان أعينهما، وجاء زيدون أعينهم. طيب، أي بذاتهم. وأما كل فهي لا يؤكد بها إلا ماذا؟ ها؟ لا يؤكد بها إلا الجمع. وهكذا أجمع لا يؤكد بها إلا الجمع، سواء كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مذكر سالم. وكما رأينا التوكيد يتبع ماذا؟ المؤكد، يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه، وفي تعريفه. طيب، قول الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد فعل ماض، الملائكة فاعل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. كلهم ها؟ كلهم توكيد، ما باله وعلى مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. والضمير كل مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم للجمع، والميم علامة الجمع. أجمعون، أجمعون ها؟ أجمعون توكيد ثاني، توكيد لأي شيء؟ لكل أم للملائكة؟ للملائكة. إذن فهي مرفوع وعلى مترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا هو التابع الثالث. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى البدل، وهو التابع الأخير من أنواع التوابع. قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت، فأبدلت زيدا منه. البدل، عندما نسمع كلمة بدل هذا يدل على أننا عوضنا شيء بشيء، أليس كذلك؟ إذن فكأن البدل هو المقصود بالكلام، أليس كذلك؟ فلهذا يعرفه النحاة بأنه المقصود بالحكم بلا واسطة. ما هو البدل؟ المقصود بالحكم بلا واسطة. فقولهم المقصود بالحكم أخرج بقية التوابع لأنها ليست مقصودة بالحكم، أليس كذلك؟ لأن المقصود بالحكم ماذا؟ ما قبلها، وإنما هي جاءت ماذا؟ لتأكيد الكلام، تبع. أما البدل فجاء ليقصد به الحكم، جاء ليقصد به ماذا؟ الحكم. طيب بلا واسطة يعني ماذا؟ ها؟ أخرج حروف العطف، لأن أيضا المعطوف مقصود بالحكم لكنه بواسطة، قام زيد ومحمد، فالمعطوف هنا مقصود بالحكم مقصود بالقيام لكنه بواسطة، واضح هذا؟ أما النعت والتوكيد فهما ليس مقصودين بالحكم. جاء زيد الفاضل، الفاضل هنا ما عرضها نعت، هل هي مقصودة بالكلام؟ لا، وإنما جاءت لتوضيح زيد أو لذكر الصفة من صفات زيد، لذكر الصفة من صفات زيد. وكذلك التوكيد، جاء محمد نفسه، هل كلمة النفس هنا مقصودة بالمجيء؟ ها؟ مقصودة بالحكم؟ لا، وإنما جاءت للتأكيد فقط بخلاف البدل، فإنه هو المقصود بالحكم بلا واسطة كما سيظهر مدى من الأمثلة. قال وهو على أربعة أقسام، بدل الشيء من الشيء، والبعض يقول بدل كل من كل، وبدل البعض من الكل، وهذا يقابل بدل الكل من الكل، فعندنا بدل كل من كل وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال وبدل غلط. ما هو بدل الكل بالكل؟ يسمونه البدل المطر، يعني أن البدل هو عين المبدل منه، جاني محمد عمك، فعمك هو محمد، واضح هذا؟ جاءني زيد أخوك، جاءني زيد أخوك، فهو نفسه أليس كذلك؟ مطابق له. بدل البعض من الكل هو أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، وهذا يعني أن المبدل يتبحر يتجزأ. أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف ثلثا، أليس كذلك؟ حفظت القرآن كله، نعم حفظت القرآن نصفه، لو قلنا كله قد تشكل، لأنك حينئذ ماذا؟ سيصبح كله هنا ماذا هي؟ القرآن، هذا بدل كل من كل، ولكن نقصد ماذا؟ أن البدل جزء من المبدل منه. وبدل الاشتمال، قالوا بدل الاشتمال هو أن يكون بين البدل والمبدل منه رابط بغير الكلية وبغير الجزئية، بغير الكلية وبغير الجزئية. أفادني الأستاذ شرحه، واضح؟ هل الشرح هذا جزء من الأستاذ؟ ها؟ ليس هناك رابط بالجزئية، وإنما هو ماذا؟ يعني شيء ماذا وصفي من هذا الأستاذ. كذلك تقول أفادني الشيخ ها؟ ها؟ علمه درسه، هذا يسميه أهل العلم بدل اشتمال، ومثل له المؤلف بقوله نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه. ثم قال بدل الغلط، واضح من تعريفه، يعني أنت غلطت في الكلام فقلت شيئا ثم غيرت رأيك فقلت شيئا آخر لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب. وبدل الغلط هذا قال هو على ثلاثة ماذا؟ أقسام، على ثلاثة أقسام، بدل الإضراب وبدل النسيان وبدل ماذا؟ الغلط بمعنى الخطأ، بدل الإضراب وبدل النسيان وبدل ماذا؟ الغلط. فبدل الإضراب يعني تقصد شيء في البداية ثم تضرب عن هذا الكلام فتقول شيئا آخر، تقول هذه الجانية بدل، غيرت رأيك وقلت شمس، يعني أنت لم تغلط ولكنك غيرت رأيك، هذا يسمى بدل الإضراب، بدل الإضراب. بدل النسيان يعني تقول كلاما ناسيا، أليس كذلك؟ ثم يبدو لك أنه شيء آخر فتقول رأيت إنسانا، فرسا، رأيت إنسانا فرسا، تبني الكلام الأول على ظن، ها؟ ثم لما تتحقق تغير رأيك، رأيت إنسانا فرسا. بدل الغلط، وهذا يعني نستطيع أن نسميه بدل الخطأ أو سبق اللسان، يعبر عنه البعض بسبق لسان، تقول كلاما فيسبق لسانك إلى خطأ، ها؟ ثم تغير رأيك فتقول جاء محمد عم، ها؟ هذا يسمى بدل الغلط، بدل الغلط. إذن فالبدل على أنواع أربعة: بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وعرفنا ما هما، وبدل الاشتمال وهو أن يكون بين البدل والمبدل منه ضابط غير كلية والجزئية، وبدل الغلط وهو على ثلاثة أنواع. والبدل في هذه الأقسام كلها يأخذ حكم المبدل في رفعه ونصبه وجره، نعم يأخذ حكم ماذا؟ المبدل منه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما الشاهد في هذه الآية؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ها؟ بدل اشتمال، لأن القتال ليس ماذا؟ كل الشهر الحرام وليس جزء من الشهر الحرام. وكيف نعلم قتال؟ قتال هنا بدأ، أين البدل؟ أين البدل؟ قتال، والمبدل من الشهر الحرام. إذن البدل يأخذ حكم المبدل منه فيكون محفوظا مثل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه. انظروا لما تعرف الأحكام النحوية يسهل عليك فهم القرآن، أليس كذلك؟ ها؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وهذه الآية فيها فائدة أخرى، وهي أن البدل لا يشترط فيه أن يطابق المبدل منه في التعريف والتنكير. فالشهر الحرام هنا ماذا؟ معرفة أم نكرة؟ وقتال نكرة، فلا يشترط أن يطابق البدل المبدل منه ماذا؟ في التعريف وفي التنكير. أعجبتني السماء نجومها، أعجبتني السماء نجومها. طيب من يعرف هذه الجملة؟ أترك لكم المجال. أعجبتني السماء نجومها، ها؟ أعجبتني، عندك أعجبت، أعجب ما له، لماذا؟ أعجب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، لاتصاله بتاء التأنيث ساكن، ساكن أعجبتني بتاء التأنيث الساكنة، والنون عفوا أعجب فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح على الأصل، طيب، وإنما يبنى على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، فغلطتني فغلطته. طيب والتاء التأنيث الساكنة، والنون نون نون الوقاية، ماذا نعني بنون الوقاية؟ أي أنها وقت الفعل من التكسر، احذفوا النون، هل تستطيعون نطق الفعل؟ سيتكسر الفعل، فجاءت العرب بهذه النون لتقي الفعل من التكسر. أعجبتني، والياء ما موقع الياء من الإعراب؟ مفعول به قولا واحدة، مفعول به، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. السماء فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. نجومها، انظروا المقصود بالحكم إيش؟ ما هو الذي أعجبك، هو السماء أم النجوم؟ النجوم. فلذلك يقولون البدل هو المقصود بالحكم. نجومها بدل، قد يكون بدل بعض من كله، قد يكون بدل اشتمال. نجوم بدل من السماء، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه على آخره. نجوم مضاف والهاء مضاف إليه. وبهذا نكون قد انتهينا من المرفوعات. عودة سريعة إلى المرفوعات نتذكرها مع بعض. ما هي المرفوعات؟ المرفوعات كم عددها؟ ها؟ سبعة. سبعة، وهي الفاعل ونائب الفاعل، وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله المفعول الذي لم يسمى فاعله، وكذلك المبتدأ والخبر، وكذلك ها؟ اسم كان وأخواتها وخبر إن. كم هذه؟ ها؟ ستة، ليش كذلك؟ والتابع للمرفوع، والتابع للمرفوع كم هو؟ أربعة أنواع، وهو العطف، وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. ندخل في المنصوبات. المنصوبات كما قلت لكم سابقا، من عرف المرفوعات وعرف المنصوبات وعرف المخفوضات انتهى عنده علم النحو. لأنك ماذا تريد من علم النحو؟ تريد أن تعرف كيف ترفع أو متى ترفع أو متى تنصب ومتى تخفض. فإذا قالوا هذه تمثل النحو كله، والعلماء يحصرونها لماذا؟ حتى يسهل عليك حفظها. إذا وجدت كلمة فهي لا تخرج، إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة. أو مخفوضة إذا كانت فعل فسيدخل ماذا في باب الجزم. قال المنصوبات 15 باستقراء النحاة، وهي المفعول به. عدوا معي: المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. كم هذه؟ كم هذه؟ ها؟ 14. عددتم معي؟ ها؟ ينقصها واحد، أليس كذلك؟ ولهذا يعني أهل العلم يقولون لعله قصد بالخامس عشر مفعولي ظن وأخواتها الذي ماذا؟ سبقنا دراسته فيما مضى. درسنا مفعولي ظن وأخواته أنهما دائما يكونان منصوبين، فكأنه لما ذكرهما هناك استغنى عن ذكرهما هنا، استغنى عن ذكرهما هنا. وهذا أقرب شيء لكلام المؤلف، أن نقول أن الخامس عشر ماذا؟ هو ها هو مفعولي ظن وأخواتها، وقد سبق شرحه. بعد هذا الإجمال يدخل المؤلف إلى التفصيل فيها واحدا واحدا. أولها المفعول به. المفعول به قال هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. هذا هو المفعول به. لما تسمع كلمة مفعول به ماذا؟ يعني كأنه وقع عليه الفعل، وقع عليه ماذا؟ الحدث. وهذا يساعدك في فهم المفعول. قلنا في الفاعل هو الذي يقوم ماذا؟ بالفعل، أليس كذلك؟ فالمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. ها؟ في اصطلاح النحاة الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، يقع عليه الفعل. قوله الاسم أخرج ماذا؟ ها؟ الفعل، وأخرج الحرف. إذا المفعول به ليس فعلا وليس حرفا. قوله المنصوب أخرج ماذا؟ المرفوع والمجرور. إذا المفعول به ليس مرفوعا ولا، لا تقول يوم من الأيام مفعول به مرفوع ولا مفعول به مجرور. إذا المفعول به من المنصوبات قولا واحدا الذي يقع عليه الفعل. وهذا أخرج بقية المنصوبات، بقية المنصوبات. ضربت زيدا، ما الذي وقع عليه الفعل؟ زيد. ضربته، ما الذي وقع عليه الفعل؟ إياك نعبد، ما الذي وقع عليه الفعل؟ ها؟ إيا، ها؟ أينما كان في الجملة ووقع عليه الفعل ماذا؟ ها؟ فهو مفعول به، فهو مفعول به. كما جاء في المثال السابق: أعجبتني السماء نجومها. أين المفعول به؟ ها؟ الياء. لماذا؟ لأنه وقع عليها الإعجاب، وقع عليها الفعل، فهذا هو المفعول به، هذا هو المفعول به. قال وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، أين تقدم ذكره؟ في باب الفاعل، أليس كذلك؟ عرف الظاهر في باب الفاعل. والمضمر، المضمر هنا بمعنى الضمير وليس بمعنى المستتر. هنا بعض الأخوة يستشكل المضمر ماذا تعنيها هنا؟ المضمر هنا بمعنى الضمير، والضمير أنواع كما قلنا، الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل وبارز ومستتر وغير ذلك. قال قسمان متصل ومنفصل. ركزوا معي، أي أن المفعول به يأتي ضميرا متصلا ويأتي ضميرا منفصلا. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. واضح؟ واضح هذا التقسيم بناء على أن ماذا؟ الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متكلم وغائب ومخاطب. المتكلم 2 والغائب 5 والمخاطب 5، فصارت كم؟ 12. نعود إلى ما سبق فنعرف الظاهر والمضمر. نعرف الظاهر والمضمر. فيما سبق قلنا الظاهر ماذا؟ هو ما دل على معناه بلا قرينة. ما دل على معناه بلا قرينة، مثل زيد وعم وخالد وشجرة وكتاب وما أشبه ذلك. هل تحتاج إلى قرينة؟ ها؟ تحتاج إلى أي قرينة أخرى؟ لا تحتاج. تحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة؟ لا تحتاج. والمضمر أو الضمير ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غائب، بقرينة تكلم أو خطاب أو غائب. هذه هي الضمائر، هذه هي الضمائر، وهي متصلة ومنفصلة، متصلة ومنفصلة. طيب، فالمتصلة كما مثل المؤلف ضربني، من يعرف ضربني؟ ضربني، ها عندك ضرب فعل ماض، نعم، والنون الوقاية والياء، ها مفعول به، والفاعل تقديره هو، إذا ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والنون للوقايه، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مسير تقديره هو. وضربنا، ضربنا عندك حرف ضربنا، ضرب فعل ماض مبني مرفوع مخفوض، ها مجرور مجزوم، ها قل شيء، ها عندك منصوب، هل توافقونه؟ من يوافقه ومن لا يوافق عندك؟ ها لا توالبه لأنه مبني. قلنا أن الفعل الماضي من قسم إيش؟ المبنيات وليس من قسم المعربات. المعربات هي التي نقول فيها منصوب مرفوع مخفوض مجزوم، لكن المبنيات دائما نقول ايش؟ مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على السكون، ها كما عرفنا سابقا. فالاعراب دائما نحن نقول مرفوع، لماذا؟ لان الرفع مره بالضمه ومره بالواو ومره بالالف، اليس كذلك؟ لكن البناء، البناء يكون بماذا؟ ها على الحركة فقط، لا يكون بالحروف، أليس كذلك؟ فأنت تقول ماذا؟ ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح. وهكذا تقول أين، إيش باستفهام مبني على الفتح. تقول هؤلاء، اسم الإشارة مبني على الكسرة. كم، اسم استفهام مبني على السكون. حيث، ظرف مبني على الضم، وهكذا. فهمتم أيها الإخوة الفرق بين الإعراب والبناء؟ طيب، ونا ضربنا، ضربنا نا، نا ضمير متصل مبني على ها مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأين الفاعل؟ تقديره هو الفاعل ضمير مسبب تقديره هو. وكذلك ضربك مثلها نعم هنا ضربنا. بعض النحاة يقول ضربنا النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والألف للتثنية واضح. وبعض النحاة يقول نا كلها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فلك هذا ولك هذا واختر أيهما أسهل إليك. اختر أيهما أسهل إليك. وضربك إعرابها مثل إعراب ضربنا وضربك وضربكما كذلك. ضربكما كذلك من يعربها؟ ضربكما ماضي. ضربكما فعل ماضي نعم. طيب والكاف؟ الكاف ضربكما الكاف ضمير ها ضمير مرفوع ها ضمير مرفوع. الضمائر المبنية أم معربة أيها الإخوة؟ الضمائر من قسم المبنيات أم المعربات؟ مبنيات. والمبنيات لا نقول فيها مرفوع ومنصوب إنما نقول مبني على كذا ها. إذن فهو مبني على في محل ها الكف هنا في محل دعه يكمل في محل ضربكما في أنت تقول نعم ضربكما الكهف قلت مبني على الضم في محل ها. ما موقعهم للإعراب؟ هل هو فاعل مفعول به نائب فاعل مفعول به؟ هو المفعول به ها ما حكم المفعول به؟ منصوب. إذن هو في محل نصب مفعول وصلت. إذن هو في محل نصب مفعول به. فهكذا المبنيات تكون مبنية على الحركة التي عليها في محل حسب موقعها الإعراب حسب موقعها الإعراب واضح. طيب والميم للتثنية والألف للعماد هكذا يرى البعض. والبعض يرى أن كما كله ماذا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والفاعل من الذي فعل الضرب ها أين الفاعل؟ تقديره هو. وضربكم مثلها وضربكن كذلك. ضربكن كذلك. وضربه وضربها وضربهم وضربهما وضربهم وضربهن كلها ماذا يعني إعرابها واحد إعرابها واحد. والمنفصل 12 المنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم. التقسيم حسب ماذا؟ تقسيم الضمائر. اثنان للمتكلم إياي وإيانا إيانا للمثنى والجمع وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن هذا إيش؟ المخاطب. وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. تلاحظون أن أصل الضمير ماذا؟ ها؟ الكاف وحدها متصل لكن هي لا تقوم بنفسها فلذا جاءت معها إيا جاءت معها إيا جاءت معها إيا. وكيف نعرب إيا هذه أو إياك أو إياكما أو إياها؟ الصحيح أننا نقول دائما وأبدا إيا إيا معذرة إيا ضمير ها ضمير متصل عفوا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب دائما وأبدا. وما بعده دليل على المفرد دليل على المثنى دليل على الجمع. ماذا؟ إياك نعبد. إياك نعبد إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم واضح. والكهف دليل ماذا؟ على الخطاب. ونعبد فعل مضارع مرفوع لم ترك الضم الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مسير تقديره نحن تقديره نحن. كذلك تقول إياهما قصدت. إياهما قصدت، من يعربها؟ إياهما قصدت عند أخينا سالم. إياهما قصدت، إياهما قصدت. إيا ما هي؟ ها؟ ضمير ما باله؟ مبني؟ ها؟ على ماذا مبنى؟ طيب في محل رافع نصب خفض، ما نصب ماذا؟ ها؟ نصب ماذا؟ لماذا كان محله النصب؟ لماذا كان محله النصب؟ لأنه مفعول به، لأنه مفعول به. طيب ها؟ ليست مبتدأ، ليست مبتدأ. لماذا؟ ها؟ لماذا ليست مبتدأ؟ ها؟ طيب لأنه لم يقصد الابتداء بها في الكلام، كما أن بقية الكلام ليس من تتمة ماذا؟ الخبر. واضح هذا؟ طيب نعم. كما أن هذه الضمائر التي هي إيا تسمى دائما ضمائر نصب، ولو أردنا أن نبتدئ نأتي بضمير مبتدأ فنأتي بضمائر الرفع فنقول هو نعبد، هو نعبد. واضح هذا؟ طيب طيب إياكما، قال أخونا سالم إيا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، كما ها الكاف دليل على الخطاب، والميم ها للتثنية، والألف للعماد، الألف للعماد. قصدت، قصدت عند من ها؟ تستطيع ها؟ تستطيع عندك قصدت، قصد فعل ماضي مبني على ها؟ لماذا تهاب الإعراب؟ دائما إذا أتتك كلمة فصلها، فهي إما أن تكون كلمة واحدة أو كلمات، أليس كذلك؟ فصلها، قصدت كلمة أم كلمتين؟ كلمة. فقصد فعل أم اسم؟ فعل. أخذنا أحكام الأفعال بالتفصيل، أليس كذلك؟ فعل ماضي أم مضارع أم ماضي؟ أخذنا حكم الفعل الماضي وله ثلاث حالات. ها؟ هذه الحالة الثانية وهو إذا اتصل بضمير رفع متحرك، هل هناك ما يهاب؟ ليس هناك ما يهاب، أليس كذلك؟ إذا قصدت، قصد فعل ماضي مبني على ها؟ مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. فأي كلمة تواجهك في النحو العربي أول ما تأتي إليها تقول هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ ها؟ واضح هذا؟ طيب أشكلت علي، لم أعرف ما هي، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ عندي في بداية الأجرومية علامات الأسماء وعلامات الأفعال وعلامات الحروف، واضح؟ وصلنا إلى أنها اسم أم فعل أم حرف؟ إذا بعد ذلك اسم، إذا كانت اسم فهي إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجرورة، وإذا كانت فعل فهي إما ماض وإما مضارع وإما أمر. بسهولة تصل إلى إعراب الجملة بكل بساطة، واضح هذا؟ فلا يستشكلن أحدكم ماذا؟ الإعراب، بل كلما عسر عليه شيء يعزم ويقوى على ماذا؟ فكه بحول الله جل وعلا. فإذا هذه الضمائر المنفصلة التي هي إيا إيايا وإيانا إلى آخره، قلنا الصواب في إعرابها أن نقول إيا ضمير مبني على السكون في محل مفعول به، سواء كان مقدما أو مؤخر. مؤخر مثل ماذا؟ ما جاء أو ما قصدت إلا إياه، ما قصدت إلا إياه، لأننا لا نستطيع أن نقول قصدت إياه. لماذا لا نستطيع؟ قالوا لأنه ما دمنا نستطيع الوصل فلا يمكن الفصل. كيف ذلك؟ ما دمت تستطيع أن تقول قصدتك فتجعل الضمير متصل، فلا تفصله فتقول قصدت إياك، واضح؟ واضح؟ يعني لا نفصل الضمير إلا لعلة، كأن يتقدم فنقول إياك قصدت، أو نفصله بإلا فنقول ما قصدت إلا إياك، لأن الضمير عندما يتقدم يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك. وهكذا عندما تقول ما جاء ما قصدت إلا إياك، هذا حصر، يعني أنك لم تقصد إلا شخص واحد وهو أنت. أما لو قلت قصدت إياك فقد تكون قصدته وقصدت غيره، فلم تجعل كلامك محصورا له، تقول شرحت أو تقول قصدت يعني أهديت لك، أهديت لك، ها؟ هل معنى هذا أنك لم تهدي لغيره؟ لا يعني هذا. ولكن لو قلت لم أهدي إلا لك فهذا أسلوب حصر كما سيأتينا في باب الاستثناء. وهكذا إذا تقدم المفعول على فعله كما في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه حصر واختصاص، حصر واختصاص. هذه فائدة يعني نستفيدها من الفعل إياك. وبقية الأشياء التي تتصل بالضمير إياك تكون ماذا؟ دالة ماذا؟ على الخطاب، دالة على الخطاب أو على الغيبة. ثم انتقل المؤلف إلى باب المصدر. أظن أن المفعول به واضح أيها الإخوة. هل هناك أحد يستشكل شيئا فيه؟ قال باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، ضرب يضرب ضربا. هذا المصدر كما رأيتم المقصود به ماذا؟ المصدر ذاته، المصدر التي يأتي ماذا؟ من الفعل. بمعنى أنك لو أردت فعلا فأردت أن تأتي منه تأتي بمصدره، ماذا تفعل؟ فتقول ضرب يضرب ضرب، فتأتي بالفعل الماضي أولا ثم المضارع ثم المصدر. والمصدر هو الاسم ماذا؟ الذي تتفرع منه بقية الكلمات. فأصل الكلمة ماذا؟ مثلا ضرب، جاء منها الفعل الماضي ضرب، وجاء منها الفعل المضارع يضرب، وجاء منها اسم الفاعل ضارب، وجاء منها اسم المفعول مضروب، وهلم جرى. ولكن هنا ليس المقصود المصدر لذاته، ولكن المقصود المصدر الذي يأتي منصوبا. ولهذا نقول في تعريف المصدر هو الاسم المنصوب، الاسم المنصوب مما ليس خبرا، مما ليس خبرا، مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. ويسميه بعض أهل العلم ماذا؟ المفعول المطلق، المفعول المطلق. الاسم المنصوب، الاسم أخرج ماذا؟ الفعل والحرف. المنصوب أخرج ماذا؟ المرفوع والمحفوظ. واضح؟ المرفوع والمحفوظ. مما ليس خبرا أخرج ماذا؟ المصدر الذي يأتي خبر، المصدر الذي يأتي خبر. تقول فهمك فهم جيد. واضح؟ كلمة فهم هنا، فهمك فهم، كلمة فهم مصدر أم ليست مصدر؟ كيف عرفنا أنها مصدر؟ لأنها تأتي ثالثا في تصريف الفعل، فأنت تقول فهم يفهم فهما، كما تقول خرج يخرج خروجا، وضرب يضرب ضربا، وسمع يسمع سمعا، وهكذا. إذن فمصدر الكلمة هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، لكن المصدر هنا أتى ماذا؟ خبر. فهمك فهم جيد. فهمك الأولى مبتدأ، وفهمك الثاني ماذا؟ فهمنا الثاني ماذا؟ خبر. فهذا لا يعنينا في باب المنصوبات. الذي يعنينا في باب المنصوبات هو المفعول المطلق الذي يكون اسما منصوبا ويأتي لتأكيد عامله أو نوعه أو عدده. إذا المفعول المطلق على ثلاثة أنواع، يأتي لتأكيد عامله أو نوعه أو عدده. مثال المؤكد لعامله كان تقول حفظت الدرس حفظة، حفظت الدرس حفظا، حفظت فعل وفاعل الدرس مفعول به وحفظا. ها اجيبوا يا جماعة، ها مصدر أو مفعول مطلق كلاهما يصح، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخر. لماذا قلنا منصوب؟ لأننا في باب المنصوبات، لأنه ماذا؟ من المنصوبات. هذا ماذا؟ المؤكد لعامله، حفظت الدرس حفظا، يعني ماذا؟ متقنا. نعم نعم، المؤكد لعامله. ما هو عامله؟ الفعل. عامله ماذا؟ الفعل. نعم، المؤكد لعامله هنا الفعل، وقد يأتي غيره، وقد يأتي غيره. المقصود بالعامل هو الذي ماذا يعني عمل فيه ماذا النصب. المبين قلنا ماذا؟ المؤكد لعامله أو نوعه، أو نوعه، يعني ما نوع الفعل، أي نوع من الفعل. مثل ذلك، مثال ذلك، تقول حفظت الدرس حفظ الأقوياء، واضح؟ فهنا بين المصدر ماذا؟ نوع العامل. ما هو الحفظ؟ هل هو أي حفظ؟ ولكنه حفظ ماذا؟ ها؟ المتقنين، حفظ المتقنين. فهذا يسمى ماذا؟ مبين، مبين ماذا؟ لنوعه، مبين لعامله. كذلك تقول أحببت ولدي، ها؟ أحببت ولدي حبا، لا، لو قلنا حبا سيكون ماذا؟ مؤكد. تقول مثلا أحببت ولدي حب 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 المتناهي في حبه، حب المتناهي في حبه. فهنا بينت أن هذا الحب أقصى درجات الحب. مثال أوضح، أنت أقول أحببت أستاذي حب الوالد لولدي، فهذا مبين لعامله، مبين لعامله. والمبين لعدده يعني يبين عدد أنواع ماذا الفعل. فتقول ماذا؟ ضربت الولد ضربتين، ضربت الولد ضربتين. أين المفعول المطلق؟ ضربتين. من أي أنواعه؟ مبين لعدده. وفي كل في كل الأحوال دائما يكون المفعول المطلق ماذا؟ منصوب. لو قلنا حفظت الدرس حفظا، حفظت الدرس حفظا، من يعربها؟ حفظت الدرس حفظا، عندك؟ ها؟ عندك؟ حفظ فعل ماضي مبني على، طيب نعم، في محل رفع فاعل. إذن حفظت حفظ فعل ماضي مبني على السكون، الاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الدرس منصوب فتح الظاهر على فيه حفظا، مفعول مطلق منصوب الفتح الظاهر على آخره. كذلك لو قلت أحببت أستاذي حب الولد أباه، كم بقي من الوقت؟ ها ها انتهينا. طيب، فهذه الجملة أحببت أستاذي حب الوالد ولدي أباه، أحببت ماذا؟ فعل وفاعل، وأستاذي منصوب على نصبه، من يقول لنا؟ ها؟ على نصبه الفتح المقدر على آخره، من عم دوره؟ اشتغال المحل الحركة المناسبة، أستاذ مضاف الياء مضاف إليه، حب مفعول مطلق منصوب على نصبه فتحة الظاهرة على آخره، حب مضاف الولد مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الفعل إلى فعله. وأباه، أباه مفعول به لحب، لأن المصدر ينصب كما ينصب الفعل. فكأنك قلت أحببت أستاذي حب 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 الذي حب الولد الذي يحب أباه، فالمصدر يعمل عمل فعله، فأباه هنا مفعول به لحب، وعلم نصبه لأنه مع علامة نصب الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، أبا مضاف والهاء مضاف إليه. في درسنا الماضي نأتي إلى أنواع المطلق، المفعول المطلق بإذن الله جل وعلا، ونكتفي بهذا في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.